الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء،
فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير.
هذه الآية من إعجاز القرآن العلمي، فلم يكن حين نزل القرآن الكريم يعرف أن الإنسان مؤلف من 70% من وزنه ماء. الإنسان فيه ماء يعادل 70% من وزنه، فعلم الخلية يؤكد أن الماء هو المكون الأساسي من مكونات الخلية. لولا الماء لما كانت خلية، ولولا الخلية لما كان المخلوق. إن كل كائن حي تعد الخلية أصغر وحدة وظيفية فيه. كان العلماء يظنون أن الخلية هي أصغر وحدة بنائية، ثم اكتشفوا أن الخلية هي أصغر وحدة وظيفية. أصغر وحدة وظيفية هي الخلية، لها غشاء، ولها هيلولة، ولها نواة، وعلى النواة مورسات، وهذه المورسات تحمل 5000 مليون معلومة تسهم في تشكيل الإنسان. الحوين المنوي خلية، والبويضة خلية، والخلية كما قلت قبل قليل أصغر وحدة وظيفية في الكائن الحي. النبات له خلايا، ولو وضعنا ورقة نبات تحت مكبر أو تحت مجهر لرأينا الخلايا كأصغر وحدات وظيفية فيها. النبات مكون من خلايا، والحيوان مكون من خلايا، والإنسان مكون من خلايا، والإنسان مكون من آلاف الملايين الملايين من الخلايا. فأول شيء، يعد الماء أهم مكون للخلية، والكائن الحي مؤلف من مجموعة خلايا. إذن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال والله خلق كل دابة من ماء، يعني الماء يسهم في بنية الخلية. شيء آخر، يقول علماء الأحياء إن الماء ضروري لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل الكائنات الحية. يعني عملية الهضم تحتاج إلى ماء، عملية الدوران تحتاج إلى ماء، عملية طرح الفضلات تحتاج إلى ماء. أي نشاط حيوي في الجسم البشري وفي جسم الحيوان وفي النبات يحتاج إلى ماء. الماء وسيط، ما دام الماء وسيطا في كل تفاعل أو تحول يتم في جسم النبات والحيوان والإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء. شيء آخر، إن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظيفته. أي عضو في جسم الإنسان لا يقوم بوظيفته إلا عن طريق الماء، فالماء إذن ضروري أن نشربه كي تتم عمليات الهضم، وتتم عمليات تصفية الدم وطرح البول. هو أن الإنسان يتألف من 70% من وزنه ماء، يعني من كان وزنه 70 كيلو غرام 50 كيلوغرام من الماء. شيء ثالث هو أن الإنسان بإمكانه أن يعيش من دون طعام 60 يوما، ولكنه ليس بإمكانه أن يعيش من دون ماء أكثر من 3 أيام، وقد تصل إلى 6 أيام على أبعد تقدير. إذن الماء مكون أساسي في الكائن الحي. هذه السوائل التي نحن في أمس الحاجة إليها، الدم قوامه الماء، السائل الليمفاوي قوامه الماء، السائل النخاعي قوامه الماء، ماء العين قوامه الماء، إفرازات الجسم كالبول والعرق والدموع قوامه الماء، اللعاب قوامه الماء، الصفراء قوامه الماء، حليب الأم قوامه الماء، السوائل الموجودة في المفاصل قوامها الماء. والماء كما يقول علماء الطب سبب ليونة الجسم وسبب رطوبته. لو أن الإنسان خسر من مائه 20% فقط لواجه الموت. يعني في بجسم الإنسان 70% من وزنه ماء، لو خسر من هذه 70% خمسها لواجه الموت. لو بقيت 4 أخماس الكمية في جسم الإنسان يواجه الموت. المواد الغذائية لا تنتقل إلى الدم إلا عن طريق الماء، هذا الذي تأكله. لماذا تحتسي معه الشراب، الشاي مثلا؟ لماذا تشرب معه الماء؟ لأن هذه المواد الغذائية لا يمكن أن تهضم إلا إذا حلت بالماء، فإذا حلت بالماء أصبحت سائلا تمر في الأمعاء الدقيقة، فتمتصها الزغابات المعوية وتحيلها إلى الدم، وذلك عن طريق الماء. والله خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء. النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة واجه مع الصديق رضي الله عنه رجلا متجهم الوجه، قال: من أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء. هذه حقيقة، نحن من ماء. كأن النبي عليه الصلاة والسلام كشفت له الحقيقة أن قوام الكائن الحي هو الماء. لذلك حيثما ترى الماء ترى المدن والقرى، ترى الحضارات. أكبر حضارات الأرض نشأت حول ضفاف الأنهار، حضارة النيل، حضارة الرافدين. ما من مجمع سكاني كبير إلا والماء شريانه الحيوي. ما قيمة الشام من دون نهر بردة ونبع الفيجة؟ ما قيمة هذه البلاد المبعثرة في شتى بقاع الأرض لولا ينابيع الماء والأنهر التي أجراها الله في هذه البلاد؟ لذلك والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الحيوانات تمشي على بطنها كالحية والثعبان، تمشي مجازا تزحف على بطنها. والأسماك يعني تضم إلى قائمة الحيوانات التي تمشي على بطنها، لها زعانف وتسبح في الماء وكأنها تمشي على بطنها. الدود يمشي على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين. الإنسان مكرم، جعل الله يداه طليقتين، ومن إطلاق يديه بنيت هذه الحضارة الإنسانية. الحيوان يمشي على 4، ليس له إلا لسانه وفمه يبحث في الأرض بها، لكن الإنسان يمشي على رجلين ويداه طليقتان، وبهما يبني ويحيك ثوبه ويصنع بابه ويخصف نعله ويزرع أرضه ويبذرها ويحصد محصوله وينقله. كل أعمال البشر تتم عن طريق اليدين، حتى إنهم يقولون اليد العاملة، اليد العاملة. والعنصر البشري هو عنصر أساسي في كل مشروع، في كل عمل إنتاجي. اليد العاملة هي الشيء الأساسي في كل عمل. ومنهم من يمشي على رجلين،
وقد أضاف بعض العلماء الطير إنه يمشي على رجلين، والنعام يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، على أربع أرجل، هي الدواب والخيل والبغال والحمير والأنعام من الجمال والأغنام والأبقار، كلها تمشي على أربع. وقد يقول قائل هناك حشرات تمشي على ستة أرجل، أو تمشي على ثمانية أرجل، أو تمشي على 44 رجلا، لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذه الحشرات التي لها كل هذه الأرجل تستطيع أن تستقر على 4 منها فقط، وأما الباقي فلها وظائف أخرى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء ما يشاء. يعني قال بعض العارفين بالله والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع، ما من ورقتي زيتون على سطح الأرض متشابهتان، ما من إنسان يشبه إنسانا آخر في الأرض، 5,000,000,000 من البشر، كل إنسان له شكل لوجهه خاص، وطريقة في الحديث، وطريقة في التكلم والانفعال، وله نبرة خاصة، وله تركيب دم خاص، وله بصمة خاصة، وله موجة خاصة نعرف بها صوته، وله رائحة خاصة، وله تركيب حيوي خاص. وهذا من تكريم الله للإنسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صفاته، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه فرد لا شبيه له. كذلك الإنسان جعل بشكل لا يشبه مخلوقا آخر، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء. يعني هناك آيات كثيرة لو فكرنا بها لذابت نفوسنا شوقا إلى الله عز وجل. يعني هذا المفصل، لولا هذا المفصل كيف نأكل؟ لا بد من أن نضع الصحن على الأرض وأن نستلقي على الأرض ونأكل بفمنا مباشرة، لولا هذا المفصل. فالمفصل آية من آيات الدالة على عظمته، هذا الرسغ، هذه الأصابع، هذا الإبهام، هذا الجلد المرن، هذه العضلات، هذه الأعصاب، هذا الأنف فوق الفم، هاتان العينان في المحجرين، هذا الدماغ في الجمجمة، هذا العمود الفقري، هذا النخاع الشوكي في العمود الفقري، هذه المعامل، معامل كريات الدم في نقي العظام، هذا يخلق الله ما يشاء. لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن الإنسان يشبه الحيوان في بنيته، ولكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان فشتان بين الإنسان والحيوان. قد نقف على قصاب فنرى لهذا الخروف عضلات وأوتار وأوردة وشرايين وقلب وعظام وجهاز تنفس وجهاز هضم وجهاز إفراز ورأس وعينان وأذنان ولسان وفم وأسنان كما في الإنسان، ولكن شتان بين الإنسان والحيوان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى نصب في الكون أدلة على وجوده، وأدلة على أسمائه الحسنى، وأدلة على صفاته الفضلة، أدلة على ربوبيته، أدلة على ألوهيته، أدلة على علمه، أدلة على خبرته، أدلة على قوته، أدلة على رحمته، أدلة على لطفه، أدلة على عطفه، أدلة على تربيته.
ألا ينبغي أن نقف عند هذه الآيات وعند هذه الأدلة؟ لقد أنزلنا آيات مبينات. الآيات هي العلامات، قد تحمل على آيات القرآن وقد تحمل على آيات الأكوان، ففي الأكوان آيات وفي القرآن آيات، وآيات الأكوان كآيات القرآن دالة على الواحد الديان، آيات الأكوان وآيات القرآن. فإذا أكرمك الله عز وجل فتفكر في الأكوان مرة واقرأ كتاب الله مرة، تفكر في الكون ودقق في آيات الله التي بين يديك، هذه الآيات كلها دالة على عظمة الله عز وجل. عميرة ابن وهب حينما أخذ لصفوان العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن صفوان هرب إلى جدة ليركب البحر أو ليلقي نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك إنه سيد قومه، فقال عليه الصلاة والسلام هو آمن. عندها سأله عمير بن وهب رضي الله عنه يا رسول الله أعطني آية يعرف بها أنك أمنته، أعطني آية يعرف بها أنك أمنته، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عمامته التي دخل بها مكة، فقال خذ هذه العمامة وأعطها إياه. فلما لحقه وهو يهم بركوب البحر قال يا صفوان هذه عمامة النبي لقد أمنك. إذن وقفت عند كلمة أعطني آية يعرف بها أنك أمنت، فالقرآن آيات، معرفة الله أساس الدين، أصل الدين معرفته. هذا البدوي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا جئتك لتعلمني من غرائب العلم، فقال عليه الصلاة والسلام وماذا صنعت في أصل العلم؟ قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ يعني إذا عرفت الأمر قبل أن تعرف الآمر لن تطبق الأمر، تحتال عليه، تنتقص منه، تستخف به. وهذا حال المسلمين الذين تعلموا أوامر الله ولم يعرفوا الله عز وجل. لذلك لا بد من أن نسلك كما سلك النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف أصحابه بربهم، ثم جاء الشرع فبين لهم كيف يعبدونه. يعني أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده، بالكون تتعرف إلى عظمته، إلى أسمائه، إلى قدرته، إلى لطفه. أليس هذا البرد الذي يصبح بحجم العدس أو حجم الحمص بردا يعبر عن لطف الله عز وجل؟ حينما يقتلع سن طفل من أسنانه اللبنية، أليس اقتلاع هذا السن دليلا على لطف الله عز وجل؟ لا ألم ولا مخدر ولا ضغط ولا وخزة ولا شيء من هذا القبيل. فهناك آيات دالة على لطفه، هناك آيات دالة على رحمته، هناك آيات دالة على حكمته، هناك آيات دالة على قوته، هناك آيات دالة على مغفرته. لذلك لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني إذا شئت الهدى شاء الله لك الهدى، إذا عزيت المشيئة إلى الله فهي المشيئة الجزائية المبنية على المشيئة الاختيارية، إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي الذي يبنى على الضلال الاختياري. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم واحد بينما الطرق الأخرى متعددة، فطوبى لمن كان على الصراط المستقيم، فالله سبحانه وتعالى يهديه إلى سواء السبيل. بعد هذا الحديث عن الآيات الكونية الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى
الآن في عنا حالة ثالثة، هناك مؤمنون وقد بين الله سبحانه وتعالى أثر نوره في قلوبهم، وهناك كافرون أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها. هناك مؤمنون مستنيرون وهناك كفار في غياهب الظلمات. ثم بين الله سبحانه وتعالى طريق معرفته من خلال الكون، والآن يأتينا أول مرة في سورة النور صنف ثالث، لا هم بالكفار الذين ينكرون حقائق الدين، ولا هم بالمؤمنين الصادقين الذين يتمثلون أوامر الدين، إنهم المنافقون. هؤلاء المنافقون ويقولون آمنا بالله وبالرسول، تعبيره الملفوظ مؤمن، يعترف بوجود الله، يعترف بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله مطابقة لأقوال المؤمنين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويؤكدون أنهم يطيعون الله عز وجل، يعني أقوالهم طيبة. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، معنى يتولى يدير ظهره، يتخلف، لا يطيع، لا يكون مع رسول الله، لا يقف معه، لا يأتمر بأمره، لا ينتهي عما عنه نهى، أقواله مخالفة لأفعاله، هناك مسافة كبيرة بين أقواله وبين أفعاله. هؤلاء هم المنافقون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صار الإيمان عملا، صار الإيمان التزاما، صار الإيمان تطبيقا، صار الإيمان مواقف مطابقة لاعتقاد المسلم. فإذا انزاحت مواقفه عن معتقداته، انزاحت أعماله عن أقواله، قال شيئا وعمل شيئا آخر، دخل في صنف ثالث، نعوذ بالله أن نكون منهم، إنهم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يعني المنافق لا يريد أن يكون النبي حكما بينه وبين خصومه، وكأنه يظن أن النبي لن يحكم بالحق وأنه سيحيف عليه، هذا ظنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان الحق إلى جانبهم سارعوا إلى النبي ليحكم بينهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات إن شاء الله تعالى سوف نقف عندها وقفة طويلة في الدرس القادم، صفات المنافقين وصفات المؤمنين، ولا سيما في علاقاتهم المالية والاجتماعية. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، والحمد لله رب العالمين.